أحبائي المستمعين والمشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل ماريانو داود. كثيرون منا نجري فحوصات دورية نساء ورجالا للقلب والسرطان والمعدة والسكري وارتفاع ضغط الدم ولعيوننا وعظامنا وغيرها من الحالات والأمراض الصحية، وكثيرون منا نتفادى أو لحسن الحظ نبدأ بالعلاج مبكرا في حال أصبنا بهذه الأمراض وكانت الإصابة في بداياتها. لكن العديد من الأمراض مما ذكرنا وغيرها مما لم نذكر لا تعطي عوارض إلا متى استفحل المرض، وعندها العلاج صعب والتداعيات قد تكون خطيرة لبل خطيرة جدا، لا سيما وأن أمراضا كثيرة مما يطلق عليها الأمراض الصامتة لا تعطي عوارض إلا متى استفحلت تداعياتها. الأمراض الصامتة أبرزها، كيف نعرفها؟ ما مخاطرها؟ كيف نقي أنفسنا من الإصابة بها؟ وما جديد علاجاتها؟ الأمراض الصامتة محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع دكتور عماد عزار الاختصاصي في الطب الداخلي. دكتور عماد عزار، أهلا وسهلا بحضرتك ببيتك بإذاعة لبنان الحر ببرنامج بوليكلينيك. أهلا وسهلا دكتور.
شكرا أستاذ جان.
يعني حقيقة هيك كلمة لابد من قولها في البداية، حملنا بكتير سلامات بكتير محبة لحضرتك بكتير أسئلة أيضا. الله يكتر بحبينك كتار جدا جدا جدا.
مرسي.
وحقيقة من وقت اللي بلشنا نحكي عن موضوع الحلقة الأمراض الصامتة كتير طرح علامات استفهام شو يعني الأمراض الصامتة. هلأ حضرتك رح نتعرف على هالموضوع، موضوع كتير كبير كتير متشعب كتير مهم وكتير خطير إذا ما بنعرف عنه، لأنه للأسف أحيانا بيكون فات الأوان بكل ما للكلمة من معنى صحيا، وكان بالإمكان أنه نتفادى هالأمور هذه بفحوصات معينة حتى لو ما عطت عوارض أبدا. دكتور عماد عزار، إلى جانب يلي ذكرناه بالمقدمة لو سمحت، كيف بتعرف حضرتك الأمراض الصامتة؟
أستاذ جان، بس نقول أمراض صامتة منعني عدم قدرة الحواس بالجسم لتلقف وجود هيدي الأمراض، وبالتالي عدم وجود عوارض تستدعي استشارة طبيب من قبل المريض، فمن هالمنطلق منسميها أمراض صامتة. هي تداعياتها خطيرة، ولكن الوقع تبعولها بيكون خفيف ولكن تداعياته كبيرة.
دكتور عزار، قبل ما نحكي هيك بغالبية الأمراض الصامتة رح هيك نحكي شوي بشكل عام بشو ممكن هذه الأمراض تتشابه من حيث العوارض، من حيث عدم وجود العوارض، من حيث خطورتها، من حيث شدتها. دكتور، بشكل عام الأمراض الصامتة على اختلافها متى اكتشفناها؟ يعني أنه باتت مستفحلة أكثر في الجسم والتعامل معها بات أصعب، هذه الخاصية تقريبا عند كل الأمراض الصامتة؟
بالتأكيد. هلأ في بعض الأمراض متى اكتشفت بمرحلة مبكرة، رح نحكي بالتفاصيل أكثر بعدين، بيكون في إمكانية للتعويض عن الخسائر يلي المحدودة إلى حد ما يلي ممكن تصير، ولكن الهدف من هالتسمية أولا هو توعية المستمع والمريض إلى إمكان وجودها حتى لو هو منه شاعر فيها.
نعم.
بالتالي ضرورة الطب الوقائي أنه نحفزه ونفعله بمجتمعنا من أجل مكافحة هالأمراض.
وخير من يتعامل مع هذه الأمراض الصامتة وغيرها هو اختصاص حضرتكم دكتور عزار، الطب الداخلي.
صحيح.
يلي يعني يحيط بكل ما ممكن لا سمح الله يصيب الجسم من أمراض. بعد سؤال قبل ما نفوت بأمراض معينة، الأمراض الصامتة قد تصيب مختلف الأعمار، يعني ممكن طفل يكون عنده مرض صامت ونحن ما معنا خبر؟
بالتأكيد
ممكن.
في كتير فئات عمرية تطال هالأمراض الصامتة، عكس يمكن ما بيفكروا الناس أنه الأرجح تكون الفئة العمرية المتقدمة.
نعم.
رح نعطي أمثلة، مثلا سرطان البروستيت بيعطي بطال الفئة العمرية اللي فوق 60 سنة، بينما سرطان عنق الرحم بطال الفئات العمرية عند النساء بين 30 و35 سنة. يعني تقريبا كل الفئات العمرية معرضة أن تعاني من مرض صامت.
أسئلة كتير صار عنا على الواتسابات، ومنذكر بأرقام الاتصال ببوليكلينيك 09218233 أو عبر واتساب لبنان الحر 70959111. دكتور عماد عزار، أكثر ما نسمع عن الأمراض الصامتة هيك من أول وعينا الصحي نسمع أنه ضغط الدم القاتل الصامت، يعني هذا بيحكي عن حاله. ماذا عن ارتفاع ضغط الدم ومتى يكون صامتاً؟ وللأسف عندما نكتشفه بيكون الأمور تفاعلت، وهلأ نعرف شو بيعمل بالجسم ارتفاع ضغط الدم. ماذا عن ارتفاع ضغط الدم؟ لأي متى بيضل صامت قبل ما يضرب ضربته؟
يعني ضغط الدم رائج لدرجة أنه عنده شبه اختزال للأمراض الصامتة.
نعم.
ضغط الدم أولا لنوضح للمستمعين وللمشاهدين، ما فينا نتكل على أي عارض لنشخص ضغط الدم، عكس ما رائج أنه بيقولوا ممكن يعمل وجع راس أو ممكن يعمل تعب أو دوخة، ما منتكل أبدا على العوارض لنشخص ضغط الدم. هو ناتج عن زيادة الضغط على جدار الشرايين بشكل عام، وممكن يأثر رح نشرحهم لاحقا على القلب، على الكاروتيد يعني الأوردة يلي بتغذي شرايين الرأس، وعلى الرأس من خلال إما حدوث جلطات أو إما كمان إحداث جيوب بقلب جدار الشرايين. ممكن يكون يطال الفئة العمرية الشابة، وممكن يكون يطال الفئة العمرية المتقدمة، وهذا بيؤدي لنزيف حاد ولموت حاد أوقات
للأسف الشديد. قبل ما نكفي دكتور، في ريتا بتسلم على حضرتك، أختها هي مريضة عند حضرتك، عم بتقول بتاخد ضغط الدم بإيد اليمين وإيد الشمال على طول، بيكون في اختلاف من اثنين، شو الأداء؟ شو بنجاوبها؟
إجمالا بدنا نتأكد أنه ما يكون في عملية جراحية بالثدي.
نعم.
لأنه بالميلة إذا في عملية جراحية بالثدي، الميلة العملية منا دقيقة لا قياس الضغط. هلا إذا العملية جراحية مش موجودة، في بعض الحالات بيكون في فرق بسيط، هيدا ناتج ممكن يكون في تكلس بقلب الشريان يقدر يعطي فكرة خاطئة عن ارتفاع الضغط. ومشان هيك يعني مشكورة لسؤالها، مشان هيك نحن لازم نقيس الضغط بالإيدتين تنتأكد من هذا الموضوع.
عظيم. دكتور عماد عزار، من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم طالما لا يعطي عوارض يعني في بدايته، أو إذا كان الأرقام مش كتير عالية ويجي بشكل مفاجئ وكتير ويهدد الحياة؟
هناك عدة أسباب بتقدر تؤدي لارتفاع ضغط الدم. أهم الأسباب الوراثية، وأنا برأيي الأسباب الوراثية هي مصدر كل الأمراض، لأنه إلى تأثير مباشر. مباشر. العمر كمان له تأثير، الفئات العمرية المتقدمة يلي فوق 60 سنة معرضة للإصابة بالضغط، نمط الحياة يلي بعيد عن الرياضة وعن الحركة بعرض.
نعم.
وأكيد الدخان والتدخين، إن كان آيكوس أو فيب أو
سلبي أو كل هذه الأمور.
أكيد التدخين السلبي له تأثير أكبر من التدخين الواقعي يعني. وكمان نعمل دراسات انه اصحاب البشرة الداكنة هن عرضة اكتر للاصابة بمرض الضغط.
حلو. دكتور عماد عزار، طالما ارتفاع ضغط الدم هو من الامراض الصامتة، باي عمر حضرتك دكتور ممكن تنصح اي شخص انه اقله هيك بالشهر بالسنة فحوصات دورية تحديدا في مقاس ارتفاع ضغط الدم، وهلأ صار أسهل بكتير، يعني منجيب آلة كهربائية وهي إلى حد ما أكيد دقيقة ومؤشرة جيد جدا، يعني ما بقى من الصعوبة أنه آلة نفخ أو غيرها، ممكن كل بيت صار عنده هيك صحيح. آلة بس للأسف أوقات منجيبها ومنحطها بالبيت ما نستعملها أبدا. شو نصايحك في مقاس ضغط الدم تنشوف نحن عنا ضغط أو ما عنا ضغط، وكيف بناخد الضغط صباحا مساء ظهرا، شو أنسب الأوقات تتعطينا مؤشر صحيح؟
من المهم الوقاية من قلب البيت بالأول، هذا لازم نقطة نضوي عليها. أكيد كمان المعاينة عند الطبيب هي مكمل، ولكن الوعي الطبي ببلش بالبيت.
نعم.
مشان هيك استجان لازم ينقص الضغط على القليل مرة بالشهر، ما لازم الإكسار من قياس الضغط لأنه هذا ممكن يتحول لنوع من الهوس
ويعللنا الضغط
ويرتب قلق صحيح، لأنه بتعلى الكورتيزول والإدرينالين وهذا ممكن يعلي الضغط مع الأسف. لازم يعني الاعتدال بقياس الضغط عادة مرة أو مرتين بالشهر. هلأ إذا الصبح أو عشي يفضل كل مرة يكون بوقت، لأنه هيك بتعطي فكرة عامة عن كيف عم بيكون الضغط بخلال النهار. وأكيد في ظروف بقلبها لازم ينقص الضغط، يعني المريض ما لازم يكون عامل مجهود، ما لازم يكون تعبان من خبرية معينة، ما لازم يكون
ريبو يعني بحالة راحة تامة،
راحة تامة، ما لازم يكون شاغل أو عامل مجهود أهم شيء، لأنه هيدي بتعلي الضغط، ومش ضروري كل حدا على ضغطه يعني هو بيعاني من مرض الضغط، هيدا بيعود للطبيب
الشخص. مثل ما تفضلت وذكر الدكتور عماد عزار، الأشخاص يلي عندهم بعد وراثي عائلي هودي أكيد لازم ياخدوا الحيطة والحذر أكثر من غيرهم. عنا الصديق الدائم جون متري من كندا، نسمعه سوا لو سمح الدكتور.
صباح الخير جون، صباح الخير دكتور عماد عزار،
يا هلا.
البرنامج صباح النور ناطرة من جمعة لجمعة.
شكرا.
لأنه للأسف الحكمة عنا هون بكندا بدك تاخذ مواعيد ومواعيد طويله، وبعدين الحكم ما بيقبضوا من الحكومه، مشان هيك ما بيهمهم كتير امر المرضى. بقى نحن عم نتسمع عليكم على طول، برنامج مفيد كتير كتير، يعطيكم الف عافيه.
اهلا وسهلا جون متري، سلامه قلبك وان شاء الله ما بتحتاجوا لاي طبيب. يعني اللي عم بيقوله جون متري من كندا كتير مهم، ما في حجه نحن بلبنان هون، يعني مهما كانت المشكله الصحيه بتنطر او ما بتنطر، ممكن خلال 24 ساعه او حتى بالنهار ذاته يقدروا ياخذوا موعد من طبيب ويطمنوا عن حاله، يمكن شغلتهم اشهر، ما عندنا حجه بهالموضوع ابدا الحمد لله. نشوف حالنا بحضرتكم دكتور وبكل الأطباء، ما في حجة ما نروح عند الطبيب تنشوف نحن إذا أقله عنا ضغط أو ما عنا ضغط، بعد الأمور يلي مثل ما تفضلت قلت بنعملها بالمنزل.
صحيح، يعني تنكون إيجابيين. من أبرز الميزات للنظام الصحي بلبنان أنه الطبيب هو دايما موجود ومتوفر وعالسمع لا يقدر يساعد المريض، هيدي ميزة بقية الدول ما بتتمتع فيها.
نحن بنعرف حضرتك الدكتور لو الساعة 3 بعد نص ليل بترد.
شكرا،
ضل بهالهم يا رب. دكتور عماد عزار، من ارتفاع ضغط الدم إلى مرض صامت آخر وقد لا يقل خطورة عن ارتفاع ضغط الدم، وللأسف إن كان بلبنان أو بالعالم دول عربية الغرب أمريكا، شائع جدا 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 هو السكري بنوعه الأول والثاني. يمكن نقدر نسأل نفس الأسئلة يلي سألناها عن الضغط عن السكري، أحيانا بيكون عنا شوية مشاكل بالسكري ولكن ما معنا خبر، وقت اللي الأمور نوصل لحالة مرضية معينة أو عوارض معينة اللي حضرت تخبرنا عنها تنقول يا ريت من الأول تفادينا الأمور وأخذنا الوقاية والدواء إذا كان في حاجة. ماذا عن داء السكري دكتور، وخصوصا في الحالات التي يكون فيها صامتا؟
مرض السكري بغالبية الأحيان بيكون صامت، ومثل الضغط دور الطبيب ودور المستمع يكون متيقظ لوجود هذا المرض. أكيد إذا في مشكلة وراثية لازم يتنبه للمريض، ولازم دوريا يقيس السكر على الريق وبعد الأكل. تعريف السكر أنه لازم يكون تحت 126، ولكن بس يكون بين 110 و126 بدون أكل، هيدي مرحلة ما قبل السكري، وهيدي كتير دقيقة أن نتنبه لها، لأنه هي بترتب العلاج المبكر وتفادي المخاطر الكبيرة يلي ممكن تطال السكري، أبرزها على العيون، على الجهاز العصبي، على جهاز الشرايين وعلى العين. مشان هيك كمان أحد عوارض السكري يلي كمان بيكون صامت هو العارض على شبكة العين. مشان هيك ينصح كل مريض شخص بمرض السكري أنه دايما لازم يتحول لطبيب عيون لا يفحصوا الشبكة، حتى لو ما فيها أي مشكلة، ولكن هيدا بيمنع مشاكل بالقرنية. نحن بنعرف وظيفة النظر شو هي
للإنسان. يلي تفضلت فيه دكتور من فترة، خصصنا حلقة عن تداعيات السكري على العين، يعني حقيقة أحيانا بتكون المشكلة كتير كبيرة وفجائية، مش مسحة أبدا، مش بس تراكمية على العين وعلى الشبكية. لو سمحت نسمع سوا جورجيت.
هاي سامي محكينا.
عفوا لغير برنامج يبدو. دكتور، بأي حالة السكري وخصوصا من النوع الثاني غير المعتمد على الأنسولين، إذا قدرنا اكتشفنا أنه بهالوقت هيدا صحيح كان مبلش بالجسم، ولكن بأي وقت فينا نوقف ضرره ونعيد الضرر يلي عمله لحالته الطبيعية بأنسجة الجسم، أو أنه الضرر يلي عمله سكري بدون ما ننتبه صعب
بالمراحل المبكرة؟ مثلا في قسم أطباء باليابان أجرى عملية زرع كلوي من مريض عنده سكري لمريض ما عنده سكري، فلاحظت اللي زرعوا الكلوي يلي من صاحب المريض اللي عنده سكري عند الجسم يلي ما عنده سكري، تبين انه حركة الكلوي عم بتتنشط اكتر وعم تتحسن اكتر.
دراسة مهمة كتير.
صحيح، فمشان هيك استنتجوا انه بالمراحل المبكرة ممكن المخاطر يلي بتجي من مرض السكري على الكلى او على العين او على تصلب الشرايين تقدر يسيطر عليها، يمكن ما تلتغى بالمية مية، ولكن يسيطر على الانحدار للمخاطر.
دكتور جورج بحييك وبيقول أنا تقريبا السكري بين 130 و140، ولكن ما تخطاهن على الريق، هون شو لازم أعمل؟ يعني يمكن شوي عالي مش كتير.
شوي عالي لازم حسب، إذا عنده وزن زايد لازم ينشغل على الوزن الزايد، ولازم كمان نشوف قد ايه المخزون، الرقم السكري لحاله ما بيكفي.
نعم.
اذا مخزون 6.5 وما دون اسمه سكري مرقلج عنده، ولكن بدنا نتاكد من المخزون.
يعني بالحالات الخفيفة إلى حد ما ممكن الوقاية، ممكن إذا كان في بدانة شوية نشاط بدني، ممكن ما يعوز أي شيء تاني.
صحيح، يعني ممكن السيطرة،
ممكن السيطرة
على
عليه
على المرض، ولكن مش ممكن إلغائه بالمية. نعم. مية. وكمان لازم نتأكد أنه عند المرضى يلي صار عندهم سكري فجأة في سرطان البنكرياس، هيدا في حالات كبيرة يكون كانسير صامت هو يسبب السكر، فمثل ما طلبنا انه تنفحص شبكة العين مع حاكم عيون، كمان ببعض الحالات بنطلب صورة طبقية للبطن لنتأكد انه ما يكون في ورم على غدة البنكرياس، ممكن هي تكون سببت السكر.
دكتور، مع أنه مش أكيد رح نوصل له للأمراض السرطانية لأنه في كتير من الأمراض الصامتة، ولكن بينتهي ب5-1-0 بيقول مظبوط سرطان البنكرياس ما له أي علاج حتى يومنا هذا.
لا، في له علاجات حسب نوع الورم وحجمه ومكانه بقلب البنكرياس، وإذا منتشر ولا لا، في علاجات جراحية، في علاجات كيميائية، وفي بعض المرضى ممكن يعيشوا 5 سنين وأكثر.
لأنه كتير بس يكون في سرطان بنكرياس، يعني بيقولوا دش حظه هالمريض مش
هو حلو. هو من الأنواع الصعبة علاجها بدون شك، ولكن في حلول بتضل موجودة.
نعم. دكتور عماد عزار فيما خص السكري، لأنه حقيقة يعني كل هذه الأمراض الصامتة مش رح نمر عليها مرور الكرام، يعني قد ما نقدر نستفيد من وجود حضرتك معنا. العيال يلي فيها سكري والمعتمد على الأنسولين أو على الأدوية، هذه العيال إن كان أب أو أم، هذا يعني أنه احتمال إصابة الجيل اللاحق تكون أكبر من غيره، مزبوط؟
صحيح، ولكن هذا الشيء منه محتم،
مش محتم،
ممكن ما ينصابوا بالسكر بس الريسك بيكون أعلى.
عظيم، من هون الفحوصات السكري، وكمان كتير هيني فحوصات السكري سواء بالمنزل أو بالصيدلية، وأكيد لاحقا عند الطبيب.
أكيد.
دكتور عماد عزار، هناك أيضا من الأمراض الصامتة مرض الشريان التاجي، كمان هيدا من الأمراض يلي بتندرج تحت مسمى الأمراض الصامتة. رح أترك الشرح لحضرتك دكتور عزار، ماذا عن مرض الشريان التاجي؟
بشكل عام أي مرض صامت بيبقى صامت إذا العضو يلي عم بيطاله هيدا المرض عم بيقدر يقوم بوظائفه.
نعم.
هلأ مرض تصلب الشرايين في لمرحلة مهمة يبقى بدون عوارض، بتبقى العوارض بتصير موجودة بس الشرايين تصلبها يزيد، وهذا شيء يؤدي إلى تكون تكتلات دهنية بقلب الشريان تصال على الجدار، وممكن بشكل فجائي تسكر الشريان كليا، وعند ذاك ببين أنه في عارض بشرايين القلب، يعني بنسميه acute coronary syndrome. وفي بعض الأحيان إذا في سكر وسكري متقدم حتى العوارض بتبقى صامتة، وهون بتكون المشكلة أكبر بكتير.
يعني الله يرحمه وسلامة قلبك، يعني حتى أطباء ومرأوا بهالبرنامج، يعني هيك كمان الموت الفجائي وكان السبب أنه تمزق بالأورت بالأبهر. يعني هذه المشكلة دكتور إذا عم نعمل فحوصات دورية بتبين، لأنه ما رح بفجأة، بده يكون في سوابق قبل، بده يكون في تراكمات، بده يكون في توسع شوي شوي وبعدين الخطورة. مزبوط هذا الكلام؟
صحيح 100%. مشان هيك منقول انه نحن عنا جسمنا هو نظام، ولكن نظام منه كامل، عند ذرات بتجي بيقدر يترجمها ويجاوب عليها، ولكن ما بيقدر يتلقف كل الانذارات اللي بتعطيها الامراض الصامتة. هي بتبقى دون قدرة جهاز العصب تبعو نظامنا انه يتلقفها بالمية مية، وهون لازم نتنبه، هون دور الطب الوقائي بهالموضوع. هلا بالنسبه للانافريسم اورتيك،
نعم،
هيدا اكيد ما بيجي فجائي، هيدا مرض تدريجي، هون دور الطبيب
الفحوصات
يتنبه له بالفحوصات، لكن لانه ما بيبين بفحوصات الدم، بيبين بالصور الاشعاعيه الطبقيه او اوقات الايكو، يعني الصور الصوتيه.
الصور الصوتيه، يعني قد في مرضى دكتور بنعرفهم، وقد في اطباء بخبرونا وحضرتك كمان، انه احيانا بيكون عم بيعمل فحص عادي بتقول له ممنوع تترك المستشفى فورا عمليه او فورا ميل او فورا، يعني بيكون وضعه طارئ وهو مش عاطي ولا اي عارض من العوارض.
صحيح، هذا شيء كمان بيطال صمامات القلب.
صحيح،
في ببعض الاحيان الحكيم بيكتشف انسداد بصمام القلب، يكون المريض ما عم بيشتكي منه ابدا، وفي عرضه لأوقات ضيق تنفس أو يغيب عن الوعي أو أوقات الموت الفجائي، مثل الصمام الأبهر إذا كتير الانسداد متقدم.
صحيح،
في عرضه للموت الفجائي.
دكتور، إلى جانب الضغط إلى جانب السكري، قد تكون أمراض القلب هي تتقدم سواها من حيث البعد الوراثي، يعني العائلة اللي فيها أمراض قلب قديش مهم الأولاد فحوصات دورية وحتى بعمر مبكر، قديش مهم هذا الموضوع؟
هيدا استزجاء بطال العيال يلي معروف عنا بتوارث الأمراض الخلقية للقلب.
نعم.
خاصة تضخم القلب الخلقي يلي منسميه هايبرتروفيك كارديوميوباثي، اللي شائع كتير، بتشوف لاعبين كرة قدم.
صحيح.
بيكونوا بقلب المباراة وفجأة بتوقف قلبهم. هيدي عند هيدي الفئة العمرية الكشف عن أمراض القلب لازم يكون كتير بكير، لأنه العامل الوراثي كتير أساسي.
نعم. دكتور، في سؤال من جمال رزق بتقول 6.10 المخزون، ماذا يعني؟
يعني مرض سكري ببدايته.
نعم.
وبده علاج.
بده علاج، يعني بده طبيب.
صحيح.
عظيم.
وقد ما منبكر قد ما أحسن.
ما تتأخري جمال إلى الطبيب. دكتور، يعني حقيقة مواضيع كتير مهمة، الوقت عم يسبقنا، ولكن كنا عم نحكي تحت الهواء، إذا الله راد رح نخصص حلقة تانية للأمراض الصامتة، إلى جانب أمراض القلب كمان من الأمراض الصامتة جدا، واللي أحيانا بتكون مشكلة تراكمية بشكل كتير خفي وفجأة تضرب ضربتها، وهي مشاكل الكبد. الكبد بده مش بس حلقة، يمكن بده حلقات. صحيح. وحلقات لوظائفه التي تتعدى يمكن 500 وظيفة المكتشفة حاليا. دكتور عماد عزار، هناك ما يسمى مرض الكبد الدهني، ما المقصود بهذا المرض؟
المرض الكبد الدهني يشبه كتير بأسبابه وبنتيجه الدهن اللي موجود بمنطقة البطن.
نعم.
يلي بيكون يعني سمنة، مثل ما في دهن موجود بهذا البطن، ممكن الدهن يكون موجود على الكبد أوقات بنفس الوقت. هيدا على المدى الطويل ممكن يسبب تليف بخلايا الكبد، ومن بعد تشمع إذا ما تم علاجه. علاجه شوي دقيق، لأنه ما في علاج مباشر لهالحالة هاي، إلا أنك تعالج الأسباب الأساسية مثل العلاج السمني مثلا، ولكن ما في أدوية سكر أو أدوية دهن أو أدوية
كبد خصوصي
تخفف الدهن على الكبد.
دكتور عزار،
إلا بعض الفيتامينات أكيد.
صحيح. الكحوليين وخصوصا أنه اسم كبير منهم ما بيعترفوا أنهم بيشربوا كتير، ولكن بيروحوا لعند الطبيب. إذا راحوا عند الطبيب بيقول لهم للأسف جيتوا بالوقت غير المناسب، الكبد وصل، نحن بنقول تشمع الكبد، كبد شمع.
صحيح.
الإفراط في الكحول تحديدا، شو الأذية اللي بتركها على الكبد؟ ونحن هون يمكن مش عم نحكي عن أمراض صامتة، ولكن التداعيات بتكون صامتة، يعني نتمادى بالكحول لدرجة كتير كبيرة ونفكر أنه الأمور جيدة جدا، هي بتكون مش جيدة جدا أبدا. صحيح. للكبد تحديدا.
فينا نسميها صامتة لأنه ما بتعمل وجع، ممكن تعمل تعب أو قلة نشاط على المدى الطويل، ما
نعم.
بتعمل وجع، أكيد فينا نسميها صامتة، بتأثر على الكبد من خلال التشمع. ومتى صرنا بهالمرحلة كل وظائف الكبد
بتتخربط
منها، إنتاج البروتينات، منها سيلان الدم، منها وأوقات كمان بيأثر على القلب، لأنه بيوسع جدارات القلب كلها، بخلي
التضخم
بالقلب، بيطال كل النواحي بقلب القلب.
دكتور عزار، هل من فحوصات معينة للوقوف على صحة الكبد؟ هيك سؤال مباشر.
نعم، في تحاليل دم ممكن نجريها للتأكد من وظيفة الكبد، وفي كمان الصورة الشعاعية، وكمان لازم نطلب فحوصات لها علاقة بسرطان الكبد، لأنه التشمع ممكن يؤدي لسرطان، ولازم ينعمل تحاليل فيروسية بفيروسات الإباتيت وفيروسات تانية، لأنه هي كمان ممكن تؤدي لتشمع.
الفيروسات أي فئات ممكن تصيب، أو ممكن أي شخص تصيبه؟ هذا
حسب يعني، عندك الهيباتيتس بي والسي والدي
كتار هن اسم الله،
كتار في يعني باقة من الفيروسات ممكن توصل للتشمع.
نعم. دكتور لو سمحت نسمع جوزيف، رسالة صوتية.
هلو، كيفكم شباب؟
يا هلا.
تحياتي للدكتور عزار، معك دكتور براز من ليفربول. والله
شكرا.
بدي حيي الأطباء اللبنانية، لأنه الوضع العام بلبنان والشركات التأمين والمؤسسات الضامنة بلبنان، ما بعرف قديش فلكسبل إنه تغطي حاجات المريض والإنفستيجيشنز. نحن عندنا هون بليفربول تقريبا كل شيء الليمتد، يعني قليل. هلأ بضل واحد يعمل فويت يمكن واحد بالألف إنه تمس a diagnosis a late latent diagnosis.
نعم.
ما بعرف إذا هالموضوع بلبنان منتشر، إنه الواحد ما يقدر يشخص بالوقت المناسب، خاصة إنه resources بلبنان يمكن يكونوا limited، منهم قد ال resources بالUK مثلا. هلا ما بعرف شو هيدي تشالنجينج للحكمة بلبنان كتير، يعطيهم ألف عافية يعني، عم يشتغلوا عن جد ب limited resources. I believe ال budget كتير مهم بالطب، which limit I mean which limit our capacity sometimes to diagnose things on time. ما بعرف قديش الكاباسيتي بلبنان موجودة والبادجتس بلبنان موجود للصحة ليقدر الإنسان يكتشف الأمراض المزمنة النامة بالوقت المناسب. يعطيكم ألف عافية.
الله يعافيك دكتور، وشرفتنا برأيك وصوتك. نترك الكلام للدكتور عزار.
أنا بوافق كتير مع الدكتور ومنشكره على المداخلة القيمة. من هون هذا موضوع على جنب، موضوعنا لازم نحفز مراكز الرعاية الأولية بلبنان، لأنه هي المراكز الأساسية اللي بتقدر تكشف عن الأمراض مبكرة.
الطب الوقائي
اللي صحيح. بتوفر على الدولة على فكرة، بس بلش تعالج الأمراض ببدايتها كمان كلفة علاجها بتكون صحيح. أقل بكتير.
هي بتوفر على الدولة وقت بيكون دكتور، وإن شاء الله قريبا يكون عنا سياسة صحية متكاملة ما بين المستشفيات والأطباء والدواء، بيكون عنا أيضا في مخص أبحاث الدواء، في مخص كل هذه الأمور، لأنه هي حلقة مترابطة كلها. إذا ما كان في نظام صحي متكامل يمكن
يعني هذا النظام عنده منفعة اقتصادية للدولة وللمريض بنفس صحيح. الوقت يعني الطرفين بيستفيدوا من هالسياسة هاي.
أنا ما يعني أكيد دكتور شرفنا ودخلته القيمة، لكن الطبيب اللبناني مثل ما بيعرف الدكتور وحضرته أكيد لبناني، منشوف حالنا بحضرتكم. نحن متابع كل المؤتمرات إن كان بلبنان أو برات لبنان، ما في بحث بالعالم إلا في الطبيب اللبناني. أوقات الطبيب اللبناني الأمور بتكون بعد أبحث بيكون بلبنان عم بيعالج أو عم يتابع هذه الأمور بالوقت ذاته يلي إن كان بأمريكا أو بأوروبا. وإن شاء الله يعني الأمور تسير هيك ولو ببطء، إن كان جهات ضامنة وزارة الصحة ضمان اجتماعي تتحسن الأمور تبعا. دكتور عماد عزار، أيضا من الأمراض الصامتة والصعبة هي ترقق العظام. نحن نعرف أنه المرأة بعد سن اليأس أنه ترقق عظام، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، لأنه أحيانا بتكون الأمور تراكمية وما بيكون لا سن يأس ولا أي شيء عند الرجال أيضا بسبب أمراض أو حالات وغيرها. ماذا عن هذه المشكلة هشاشة العظام دكتور عزار؟
هي أكيد مرض صامت كمان هشاشة العظام، لأنه ما بتوجع، ما بتسبب أي وجع. بالحالة الوحيدة يلي بتسبب وجع هي بس يصير في مزق بالعضل يلي
الرابط ولا
الرابط على العظم. من هون أهمية الكشف المبكر عن ترقق العظم، لأنه له منفعة صحية واقتصادية بعدنا بالحديث صحيح. لأنه بيمنع الكسرات بالورك أو بغير أمكنة، بيخليك تتفادى العمليات الجراحية، وكمان بيحسن صحة المرأة أو الرجل كبنية وكوظيفة بالحياة.
نعم دكتور، يعني في سياق هشاشة العظام كتار من النساء، حتى الرجال يمكن ما بيعملوا الفحص نهائيا، بس كتار من النساء بعد سن اليائس ببلشوا يعملوا فحوصات للعظام. يمكن هي المشاكل بتكون تراكمية أكتر، يعني هل هذا هو الوقت المناسب أم أنه لا أفضل بعد ما يكون في عمر معين وعظامنا جيدة جدا نشوف نحن عظامنا وين؟
هو آخر التوصيات عند النساء بعد 60 سنة،
بعد
ولكن
60 سنة.
إذا راح الميعاد قبل هالعمر لازم يبلشوا بالكشف المبكر عن ترقق العظم. ببلشوا أول شيء بالأدوية الكالسيوم والفيتامين دي، هن الأدوية الأساسية وفي كمان علاجات هرمونية في حال هي كانت ترقق العظام متقدم أكثر. بما يخص الرجال، عند الرجال يلي عندهم نقص بالتستوستيرون أو مشاكل هرمونية تانية أو عندهم مشاكل بالمناعة من وراء علاجات سرطانية أو عم بياخدوا كورتيزون لفترة طويلة لأي سبب، هذا كمان بيعرضهم لترقع العظم ويستوجب الكشف المبكر.
ريتا بتسلم على حضرتك وبتقول إلي 10 سنين باخد كالسيوم وفيتامين دي، ماذا يقول الطبيب؟ ماذا يقول الطبيب؟
عم تاخد العلاج المناسب وإن شاء الله بتكمل أكثر من 10 سنين كمان.
كتير منيح، أبشر. دكتور للأسف وقتنا خلص لهالحلقة، بس عنا كتير بعد مواضيع ما بدنا هيك تمرق مرور الكرام، ولكن بدي أختم مع حضرتك قد يكون هو سبب للعديد من الأمراض الصامتة وغير الصامتة، استرس دكتور على فترات طويلة لسبب أو لغير سبب، الانفعالات الشديدة غير من هذه الأمور، ماذا تفعل في صحتنا؟
أنا برأيي منا مسبب مباشر، ولكن في حال وجود مشكلة هي بتعجل
ظهورها
من خلال أولا أنه ستريس بيأثر على الجهاز المناعة بالجسم، يعني نعمل دراسات أنه الأشخاص اللي بيعانوا من ستريس عندهم ريسك ينصابوا بالتهابات مسالك بولية أكثر من الناس العاديين حتى بهالموضوع، وزيد أنه زيادة الكورتيزول والإدرينالين بالدم ممكن تعرض لدقات كهربائية بالقلب تكون مرضية، وممكن تسبب بالسكر لأن الكورتيزول بيعلي السكر، وممكن تسبب كمان بأزمات قلبية.
إذن يعني قدر الإمكان تفادي أستريس بيكون أفضل،
نتمنى هالشي.
دكتور عماد عزار، أول شيء بدي أعتذر من كل المشاهدين والمستمعين، كتير رسائل صوتية كتير للأسف الشديد ما رح نقدر نجاوب، يعني حقيقة حلقة مرقت سريعة جدا لأنه كتير مفيد كتير مهمة، بإذن الله منوعد المستمعين والمشاهدين مثل ما وعدنا الدكتور عماد عزار قريبا جدا جدا جدا، يعني إن شاء الله بأوائل شهر إيه بيكون في إلنا تتم لهذه الحلقة، لأنه حقيقة مواضيع كتير مهمة، عمادة الوقاية من الإصابة من الأمراض وخصوصا الأشخاص يلي معرضين لها، وهيدا هدفنا بإذاعة لبنان الحر ببرنامج بولي كلينيك، هو ما نحكي عن المرض ولكن قد ما بنقدر أنه ما نوقع فيه، وإذا كان ببدايته نقدر نتفاديه. دكتور عماد عزار الاختصاصي في الطب الداخلي، نشكر حضرتك لهالحلقة وإلى موعد قريب جدا بإذن الله.
شكرا لك، شكرا للمستمعين.
أعزائي المستمعين والمشاهدين، بإمكانكم التواصل مع الدكتور عماد عزار على هالرقم لأي نصيحة طبية، خصوصا فيما يخص الأمراض الصامتة يلي حكينا عنها، ويلي إذا أراد قريبا رح نحكي عنها، على الرقم 03-074-562. حلقتنا لليوم خلصت، شكر للمخرج الإذاعي الزميل مريانو داود، لكم أطيب تحيات جان حتشيتي، وإلى اللقاء.